الحمد لله الكريم المنان، جعل الدنيا دار امتحان، وميز أهل الإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كرم أهل الإيمان وأهان أهل العصيان. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان، صلى الله وسلم عليه كلما أثمر الامتحان، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
نحن الآن نستطيع أن نحظى بجميع الأسباب، وبإمكاننا أن نكون من أهل هذه القوارب من غير أن يكون هناك كلفة أو مشقة. العقبة الأولى عقبة الدنيا، ولا شك بأنها عقبة كؤود، الناجون فيها قليل والهالكون فيها كثير. وإن الإنسان ليعجب يوم أن يرى الدنيا تتخطف كثير من الناس يمنة ويسرح، وكأنهم لم يؤمروا بأمر، ولم ينهوا عن نهي، ولم يكلفوا بخبر، ولم يؤمروا بحكم. أقول أيها الأحبة، هذه عقبة، وهي عقبة كؤود، وكل ما بعدها تبع لها، ومن استثمرها نجا، ومن لم يستثمرها هلك. أقول هذه العقبة ينبغي أن نعلم منظور الشرع عنها. الشرع نظر إليها بمنظار. ما هو هذا المنظار لهذه العقبة؟ منظار الشرع لها أنها دنيا ليست عليا، ولا تجد في الكتاب والسنة أنها وصفت بأنها عليا. كل النصوص تدل على أنها دنيا، وسواء كان المراد دنيا قريبة أو دنيئة. والمنظور الآخر أنها له، وكل له باطل، إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته لزوجته. والدنيا كذلك لعب، والذين اشتغلوا باللعب ليعلموا بأنهم قد عطلوا جوارحهم. العين لا تبصر، والأذن لا تسمع، والقلب لا يفقه، في غفلة منقطعة النظير. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ومنظور الشرع للدنيا بأنها زينة، وبأنها تفاخر، وبأنها تكاثر في الأموال والأولاد، وبأنها متاع زائل، وبأنها متاع قليل، وبأنها هينة، وبأنها رخيصة، وبأنها تعاسة، وبأنها في الحديث الذي حسنه الألباني: ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بمنظار ينبغي أن ننظر به. كان عيشه كفاف، لكنه اشتغل بما به النجاة، وطلب من الأمة أن تشتغل بما به النجاة. ونحن في هذه العقبة الكؤود التي غرت كثير من الناس، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. ما العمل؟ قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أحبتي، كيف يمكن أن ينجو الإنسان أو ما هي قوارب النجاة من هذه العقبة؟ أربعة قوارب. القارب الأول قارب الإيمان، لكنه إيمان ليس بالمفهوم الذي نفهمه، إيمان يتضمن أن نأتي بأركانه، وأن نأتي بأوثق عراه، وأن نأتي بكماله، وأن نتذوق طعمه، وأن نجد حلاوته، وأن نسعى إلى تحقيق شعبه، وأن يكون الإيمان مؤثر. ولن أتكلم عن هذه السبع كلها، أتكلم عن واحدة وهي التأثير. كيف يكون الإيمان مؤثر؟ هذا المراد. إذا أردنا أن ننجو لابد أن يكون عندنا إيمان يؤثر. أما إيمان صوري ما ينفع، أما إيمان حرفي ما ينفع، أما إيمان ادعائي ما ينفع. نحن نريد إيمانا مؤثرا حقيقيا واقعيا. كيف يكون؟ يكون بستة أشياء. الشيء الأول أن يكون الإيمان قوي، ما يكون ضعيف. اسع دائما إلى تقوية الإيمان، لا تسعى إلى تقوية البدن. تقوية البدن قد يعود عليك بما لا يحمد عقباه، بل كل الأمراض الموجودة عند الإنسان من تقوية البدن. أنا لا أقول لا تقوي البدن، لا، لكني أقول لا تهتم به أكثر من الاهتمام بالروح. إذن أن يكون الإيمان قوي، ولو عملنا نسب لوجدنا بأن نسبة الإيمان ضعيفة. نسبة الأكل أكثر من نسبة الإيمان، نسبة الشرب أكثر من نسبة الإيمان، نسبة الكساء أكثر من نسبة الإيمان، نسبة الدواء أكثر من نسبة الإيمان. لا، الإيمان أولى. ينبغي أن يكون عندك إيمان قوي. لا يتقوى الإيمان أيها الأحبة إلا بكثرة الطاعة، أكثر من الطاعات. ينبغي أن تكون عند طاعات كثيرة، لا تعمل على إضعافها، اعمل على تقويتها، واعلم بأنه ينبغي بأن تستزيد وأن تكون من السابقين إلى الخيرات. اسبق، إياك أن تتوانى، إياك أن تضعف. الله عز وجل عاتب الأعراب لما قالوا آمنا لكن إيمانهم ضعيف، رد عليهم فقال: قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. الإيمان ما وصل عندكم إلى القوة المرجوة، لكنه بيّن كيف يمكن أن تقوي إيمانكم. قال: وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. رحيم. تقوية الإيمان بكل طاعة، والطاعات متنوعة، وبالإمكان أن تكتسب الآن ما شئت من الطاعات. الإمام ابن القيم في كتابه الروح يقول: ماتت امرأة فرآها أبوها في المنام وأن كنا لا نعلق على الرؤى، قال: ما فعل الله بك يا بنية؟ قالت: يا أبي، نحن أهل القبور نعلم لكننا لا نعمل. عندنا علم، نرى، نعاين، لكن ما نستطيع نعمل شيء. موقوف العمل عنا بمجرد الموت. يا أبتي، تسبيحة أو تسبيحتان. عندنا عالم الأموات، ما هو عالم الأحياء. تسبيحة أو تسبيحتان خير من الدنيا وما عليها، ركعة أو ركعتان خير من الدنيا وما عليها. عند من؟ عند الأموات. إذن أنت الآن تستطيع تسبح ما شئت، تصلي ما شئت، عندك إمكانية الآن، لكن اعمل على تقوية الإيمان. لا يكون الهم غير الإيمان، يجب أن يكون الهم هو الإيمان. اعمل على التنقية من الذنوب، اعمل على التخلية من الذنوب، واعمل على التحلية بالطاعات. إذن أن يكون الإيمان قوي. أبو بكر لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لمال أو لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة. ليه؟ قوي، عنده قوة في إيمانه. ما في قوة في جسده أو قوة في كذا، لكن قوة في إيمانه. الشيء الآخر أن يكون الإيمان صادق. تدعي الإيمان كن صادقا في إيمانك. الله عز وجل مع الصادقين، الله عز وجل مدح الصادقين بل وصف الصحابة بصدقهم في إيمانهم، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم كذلك. الإيمان يجب أن يكون الإيمان صادق، الإنسان يجب أن يكون في إيمانه صادق، ما يكون متقلب. من الناس من هو متقلب الإيمان، إذا هو مع الصالحين إيمانه مرتفع، وإذا هو مع الطالحين إيمانه منخفض، هذا إيمان متقلب ما ينفع. يجب أن يكون عندك إيمان ثابت، إيمان قوي، إيمان راسخ صادق. الله عز وجل ذكر لنا قصة فرعون وأنه هلك، ماذا قال عندما أدركه الغرق؟ قال آمنت لكن ما هو صادق، وإلا قال آمنت لكن ما كان صادق في قوله آمنت. بل وعبد الله بن أبي يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعي الإيمان لكنه كاذب، ما هو صادق في ادعائه. إذا نصدق في ادعاء الإيمان، يكون الإنسان صادق في ادعائه الإيمان، لأن من دلالات الإيمان والصدق في الإيمان أن الإنسان إذا نظر إلى المحرم ماذا يفعل؟ أخبروني، قل للمؤمنين إيش؟ يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا. أما إنسان فاتح نظره يقول أنا إيمان، عندي إيمان، عندي كمان لكنه مهزوز، إيمان ما هو صادق. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا. والمرأة يعني من تميزها بالإيمان أنها تكون صاحبة حجاب. الله يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ثم ذكر وجوب الحجاب عليها بعد ذكر الإيمان، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، المؤمنين ما قال نساء العالم كله، قال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذا أرادت المرأة أن تتميز وأن تتفرد بالإيمان فليكن لها حجاب تتميز به، ولذلك لا تنظر لغيرها من الناس من النساء اللواتي نزعن الحجاب، نسأل الله السلامة. يعني أصبحت تقلد من لا خلاق له، ليتها والله تقلد من وراء تقليده خير. الإنسان يحشر يوم القيامة مع من يحب. إذن إيمان صادق. الأمر الثالث، إيمان يطهر الباطن. إذا كان عند الإنسان إيمان يطهر باطنه، حقد ما فيه، حسد ما فيه، غل ما فيه، غش ما فيه، خيانة ما فيه، عجب ما فيه، كبرياء ما فيه، شحناء ما فيه، بغضاء ما فيه، نعم كل هذه الأمور ينظف القلب، يكون القلب يعني سليم بعيد عما يضر به. ميزان القلب في الإسلام ميزان قوي. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن يكون القلب، نظافة القلب نظافة الباطن. ما عومل أهل الإيمان إلا بقلوبهم، أما الظاهر المدعي للإيمان بالظاهر كثير، لكن العبرة بالباطن. ولذلك الفرق بين المؤمن وبين المنافق، المنافق يذكر الله، المنافق يصلي، المنافق يتصدق، المنافق يعني يجاهد، المنافق يقرأ القرآن، لكن وش العلامة الفارقة؟ أخبروني وش العلامة الفارقة؟ الإخلاص، الإخلاص. العلامة الفارقة بين المؤمن، وين الإخلاص؟ في القلب، الإخلاص في القلب ليس في الظاهر. هم في الظاهر سواء، كان المؤمنون الصادقون والمنافقون خلف الرسول سواء، لكن يتميز المؤمن بإخلاصه وصدقه، ويتميز المنافق بنفاقه وريائه وكذبه، علامة فارقة. إذن طهارة الباطن، الإيمان يكون مؤثر بطهارة الظاهر، بصلاح الظاهر. تجد الإنسان في ظاهره داعية، يدعو بظاهره كما يدعو بباطنه، كما يدعو بباطنه وبإخلاصه يدعو كذلك بظاهره. أنت إذا رأيته تذكرت الصالحين، من الناس من إذا رأيته تذكرت الطاعة، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت المعصية، وهكذا. إذن صلاح الظاهر ليكون قدوة يقتدى به من غيره. الرابع وهو الخامس وهو فتح أبواب الطاعة. إيمان يفتح أبواب الطاعة، ما يكون مهزوز. عندنا أبواب طاعة مهزوزة، نحن نحتاج إلى فتحها، لا يفتحها إلا الإيمان. طاعات كثيرة ونحتاج، وهو الأمر السادس، إلى إيمان يغلق أبواب المعصية. بهذه الأمور الستة يكون الإيمان مؤثر، وهذا هو الإيمان المقصود الذي يراد من العبد في حياته الدنيا من أجل أن يكون قاربا من قوارب النجاة. القارب الثاني في هذه العقبة، عقبة الدنيا، وهو العمل الصالح. والعمل الصالح متنوع، والعمل الصالح ليس شيء معين فقط، قد تدخل فيه النية، ويدخل فيه القول، ويدخل فيه الفعل، ويدخل فيه التعامل، ويدخل فيه البذل وغير ذلك. لكن متى يكون العمل صالح؟ لا يكون العمل صالح أيها الأحبة إلا بتسعة أمور. أنتم معي؟ إيش قلت؟ يقول العمل الصالح بإيش؟ تسعة أمور. مشكلة بيني وبينكم بعد، والصور ذي أشغلتكم، يعني لو كان إنها ورا كان أحسن، لكن حطوها قدام مشتغلين بها وخليتوني. لكن الله أكبر، أقول العمل الصالح يكون العمل الصالح صالحا بتسعة أمور. إذا أراد الإنسان عمل صالح تسعة أمور. الأمر الأول النية الصادقة. كل الناس عنده نية، لكن بهنية حسنة وبهنية سيئة. وقد مثلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الدنيا لأربعة نفر: الثاني عنده نية صالحة، والرابع عنده نية سيئة. فكان الثاني بالنية الصالحة مثل، يعني كأنما بتمنيه، يعني فهما في الأجر سواء، هو الذي أنفق كل ما عنده. والرابع لا عنده علم ولا عنده مال، وتمنى أن يكون مثل الثالث اللي عنده مال ولا عنده علم، فهما بنيته في الوزر سواء، في الوزر سواء. النية الصالحة، أنت ينبغي بأن تحسن نيتك، وينبغي بأن تصلح نيتك، وينبغي بأن يكون عندك بالنية حتى ولو أمد بعيد أن تكون نية طيبة تحمل الخير ما تحمل الشر. إذا نية حسنة. ثانيا القول الحسن. الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وفي الحديث: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة حسنة. أن أخذ يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. كلمة يقولها الإنسان عند الوفاة إذا ثبته الله عز وجل دخل الجنة: لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. القول الحسن. الثالث الفعل الحسن. العين منها فعل، الأذن منها فعل، اليد منها فعل، الرجل منه فعل، بل والتوبة فعل، بل والصلاة فعل، بل والصيام فعل، بل والحج فعل. ينبغي أن تكون أفعال حسنة. الرابع البذل الحسن، وسيأتي له مزيد. الخامس التعامل الحسن، تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. والدين أمرنا بأن يكون التعامل مع الناس تعامل حسن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بيش بوجه طليق، حتى ولو وجه طليق ابتسامة. قال: تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة، صدقة. إذن أقول أيها الأحبة تعامل حسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس. زيد بن سعنة يأتيه يختبره، قال: الناس كلما أغضبوا ضاقت نفوسهم وازدادوا غضبا، محمد كلما أغضب اتسع صدره. يعني الناس إذا أغضبوا إيش؟ تضيق صدورهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أغضب إيش؟ اتسع صدره. قال: عجيب هذا النبي. قال أختبره. بايع النبي عليه الصلاة والسلام مبايعة ووضع بينه وبينه أمد. زيد بن سعنة وهو يهود من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل زمن السداد وقال: يا محمد ائتني مالي، أنتم بني عبد المطلب مطل تؤخرون السداد. عمر رضي الله عنه ينظر إليه وعيونه تدور في رأسه، أخذ بتلابيب ثوبه وقال: أتقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، شوف انظر الأخلاق الحسنة، قال: كان الأولى يا عمر أن تأمره أن تأمرني، الحديث نص كذا تأمرني، مع أن عمر ما يأمر النبي، لكنه انظر، قال: كان الأولى أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء. يا عمر هذا مبلغ الرجل يا عمر، وهذا زيادة. قال: ليه زيادة يا رسول الله؟ قال: مقابل ترويعك له، أنت أخذت بتلابيب ثوبه وروعته، مقابل هذا الترويع هذا المال. شوف التعامل الحسن. ذهب عمر إلى الرجل وأعطاه، قال: ولم الزيادة؟ قال: مقابل ترويع لك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثبت عندي الآن. هذا تعامل حسن، التعامل الحسن مطلوب، نعم، وحسن الخلق مع الناس أمر مطلوب، نعم. والإنسان ما يسع الناس بماله ولا بجاهه، لكن يسعهم بأخلاقه. الأمر السادس الإخلاص، والإخلاص صلاتك، نسكك، محياك، مماتك لله رب العالمين لا شريك له، تجعل هذا العمل كله لله، ما تجعل له، ما تجعل للناس منه شيء، وإنما لله تعالى وحده. وأنا أقول أيها الأحبة، ينبغي أن يكون عندنا في كل تعامل إخلاص، حتى وأنا أضيف الضيفة، وهي مما أمر به الشرع، أحتاج إلى أن يكون فيها إخلاص من أجل أن يكتب لي الأجر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيش؟ طيب، لكني ما أريد رياء من الناس ولا سمعة من الناس، أريد ثناء من الله. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر إلى أبي أيوب الأنصاري، وهم ثلاثة، وهم خير الأمة، ما فيه أفضل منهم البتة في هذه الأمة. رقم واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين أبو بكر، ثلاثة عمر بالإجماع. ومع ذلك كم ذبح لهم أبو أيوب؟ كم؟ عنق، عنق. يعني لو جو الثلاثة عند واحد منا ما هو بيجون، لكن لو جاء يعني ثلاثة رؤوس، أما ذولا ما هم جايين، ثلاثة رؤوس، يعني الناس ترى يحطون رأس ويحطون عفاس، نعم. فلو جاء ثلاثة رؤوس كم يذبحون له؟ ثلاث ذبائح. أو إيش رأيكم، لله ولا لغيره؟ ما هي لله، صدق. نحن في حاجة أن يكون لله، حتى وأنا أكرم، أكرم، أمرني الإسلام بهذا، في حاجة أن يكون عملي لله ما يكون لغيره. ما أريد أن يدخل عملي شيء من الرياء، ما أريد بعملي شيء للناس، أريد به الله عز وجل خالص، ما يكون لأحد سواه. أول ما تسعر النار بثلاثة: عالم قارئ، متصدق مجاهد، أول ما تسعر بهم النار. ليه؟ لأن العالم تعلم من أجل أن يقال عالم، وقرأ من أجل أن يقال قارئ، اسحبوا على وجهه إلى النار. والمتصدق من أجل أن يقول تصدق من أجل أن يقال جواد كريم، اسحبوا على وجهه إلى النار. والثالث مجاهد من أجل أن يقال شجاع جريء، اسحبوا على وجهه إلى النار. تغيرت النية، لم تكن لله تعالى خالصة، بعكس أولئك الذين يصدقون مع الله يخلصون لله رب العالمين. نحن في حاجة إلى أن يكون العمل خالصا لله عز وجل ليقبل. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما أولئك الذين لم يخلصوا لله، ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لكن ليس خالصا لله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا الإخلاص. الأمر السابع متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كل عمل أعمله على وفق السنة ولا أبتدع فيه، وإنما أنا مخدوم في الوضوء، مخدوم في الصلاة، مخدوم في الزكاة، مخدوم في الحج، مخدوم في الذكر، مخدوم في القراءة، مخدوم في كل عمل من الأعمال، مخدوم. أخذ ما وافق السنة، واللي ما يوافق السنة أتركه. الله عز وجل أقسم لنا قسما أن أسوتنا محمد، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن من؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذ الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، نتأسى به ما نقتدي بغيره، نطرح العادات، نطرح الأعراف التي تضاد الشرع والتي من ورائها يعني تحاكم إلى 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 الطاغوت، تحاكم إلى القوانين، تحاكم إلى كذا. لا، أنا يعني أحكم الشرع، أقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أنت ما يحكمون غيرك، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثامنا، الإتقان، عمل متقن ما في خلل، الوضوء متقن، الصلاة متقنة، الحج متقن. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل من الصحابة عنده خلل في الوضوء، وش الخلل؟ لم يصب يعني المكان الواجب أنه يغسل مثل الظفر، لمعة لم يصبها الماء. أمره، لأن في خلل هذا، أمره بأن يعيد الوضوء، وأمره بأن يعيد الصلاة، لأن ما العمل ما هو متقن، وهو مطلوب أو مطالب بأن يتقن العمل. جاء رجل اسمه خلاد بن رافع وصلى، لكن الصلاة ما كانت متقنة، ردها عليه الصلاة والسلام، ثم رجع وصلىها مثل الأولى وردها، ورجع وصلىها مثل الأولى والثانية وردها، ثم علمه الإتقان، ثم صلى بعد تعليم الإتقان فلم ترد. الأعمال تحتاج إلى أن تكون متقنة، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لابد من الإتقان. التاسع، مداومة العمل، يكون العمل دائم ما يكون منقطع، كشجرة طيبة أصلها إيش؟ ثابت، عملك ثابت وفرعها فين؟ سماء. مع ثبات الأصل يرتفع يوميا إلى الله عز وجل. ما نريد عمل يتساقط على الأرض، لكن نريد عمل يصعد إلى السماء، شجرة طيبة أصلها ثابت ما يتزعزع ويتزلزل، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. إذا أردت الثمرة وجدتها، وإذا أردت ثمرة العمل وجدته، ما ينقطع عنك هذا العمل، تداوم عليه. هذا القارب الثاني. القارب الثالث، الدعوة، الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله عز وجل بمعنى أن الإنسان يحب للناس ما يحب لنفسه، يبلغ الناس ما يجب أن يبلغوا به، يأمر الناس بأوامر الله، وينهى الناس عن نواهي الله، يذكرهم باليوم الآخر، يعظ القلوب، زاد القلوب. لكن وهو يدعو يحتاج إلى علم من أجل أن يكون سلاحا له في دعوته، إنه إن لم يكن معه سلاح لم يستطع أن يبلغ الرسالة. الرسول عليه السلام ما قال للأمة شيئا حتى نزل عليه اقرأ، زاد سلاح، ولما كثر عليه نزول القرآن ازداد قوة. أدعو إلى الله على بصيرة، يكون الإنسان على بصيرة، يكون عنده علم من أجل أن يدعو بهذا العلم. أمر آخر، يكون عنده قدوة يقتدي به الناس، لأنه يدعو بقوله ويدعو بفعله ويدعو بعمله، هذا أمر مطلوب من الإنسان. يحتاج الداعية إلى أن يتابع دعوته، بمعنى أن لا ينقطع. تابع النبي عليه الصلاة والسلام دعوته حتى أتاه اليقين، بل وجاءه الموت وهو يدعو، وهو يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر في آخر أنفاسه يؤدي الدعوة في آخر أنفاسه عليه الصلاة والسلام، بل كان يصل إلى الناس عليه الصلاة والسلام، كان يصل إلى الناس في أسواقهم في بيوتهم، كان يعظ ويدعو على الصحفة، كان يدعو ويعظ حتى في الفراش، كان يدعو ويعظ في الطريق، كان يعظ ويدعو وهو وحده مع أحد الصحابة، بلغ رسالة الله حتى ترك الأمة على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أشهد وتشهدون أنه مات وليس للأمة في رقبته شيء، ليس للأمة في رقبته شيء، بلغها أكمل بلاغ. أين الدعاة اليوم؟ أين العلماء اليوم؟ للأمة في رقابهم عشرات الأحاديث، للأمة في رقابهم مئات الآيات، للأمة في رقابهم عشرات المواعظ، لما لا يبلغون رسالة الله؟ يعمل أهل الإلحاد وأهل النفاق ليل نهار عجبا من جلد الفاجر وعجز المؤمن، والدعاة يتقاعسون. لما؟ عليهم مسؤولية كبيرة. لما كان تيار الدعوة أقوى في زمن النبي اضمحل النفاق وعلت كلمة الله، لكن إذا كان تيار النفاق أقوى والدعوة أضعف نرجو أن لا تضمحل، لكن تضعف في قلوب الناس حتى مرضت قلوب بعض الناس مما يقوله المنافقون، بل وربما صدقوهم فيما يقولون. ما سبب ذلك؟ تقاعس الدعاة عن القيام بالدعوة على الوجه المطلوب. فأقول للدعاة داوموا دعوتكم حتى تلقوا ربكم، وأقول ينبغي للداعية من أجل أن تنجح دعوته ألا يستعجل النتائج، لا ينظر للنتائج. المزارع يزرع، فإذا زرع زرعه ما يضمن النتائج، يضع الحبة في الأرض يمكن تثمر ويمكن ما تثمر، يمكن تنبت ويمكن ما تنبت، وأنت أيها الداعية ألق الموعظة، نبتت فبها وإن لم تنبت فلا عليك. ولذلك قال الله عز وجل ما على الرسول إلا إيش؟ بلاغ فقط، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم وما أنت عليهم بجبار. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه واحد، يأتي النبي ومعه اثنان. إذن النتائج ليست عليكم أيها الدعاة، لكن عليكم البذل. بلغوا الناس. قام الدين على النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري الدين النصيحة، ثم قسمها خمس: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال جرير بن عبد الله البجلي وهو من آخر من أسلم في السنة العاشرة، قال يا رسول الله، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح ليش؟ لكل مسلم. إذن الدعوة. القارب الرابع في عقبة الدنيا الصبر، لكن الصبر يحتاج منا صبر على طاعة الله حتى الموت، صبر عن معصية الله حتى الموت، صبر على قضاء الله وأقداره حتى الموت، صبر نعم يعني منقطع النظير. والله عز وجل لما جعل الثواب جعل ثواب الصبر أعظم ثواب، ثواب الصلاة 10 وثواب الصدقة 700 وثواب الصبر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اسمع كلام الله عن هذه القوارب، قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما العقبة الثانية فهو القبر، لا بد أن ننزله، وعقبة كؤود. عاد الدنيا تجد من يؤانس، لكن في القبر من يؤانس؟ تنقطع علاقاتك بالدنيا انقطاع كلي، تتغير عندك جميع الأشياء في قبرك. لكن مع أنه عقبة فإنه ينبغي أن نعلم أيها الأحبة بأن له ثلاثة قوارب للنجاة. القارب الأول من قوارب النجاة في القبر هو معرفة الرب. معرفة الرب ماذا؟ بأربعة أمور. الأمر الأول أن يطاع فلا يعصى، وإنا نستغفر الله من كل معصية، وإنا نعترف بأن الخطأ منا كثير، ونعترف بأن الذنوب كثيرة وبأنها دائمة وبأنها خطيرة وبأنها متنوعة. إذن أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. كيف ننسى ذكره وهو الذي أعطانا صباح مساء وخيره عنا لا ينقطع؟ كيف ننساه؟ يعطينا بالمليارات، يعطينا بغير حساب. إذن أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. نعمه لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل غالية، والله لو كان لكل شعرة في الجسد لسانين نشكر الله عز وجل بها ما أدينا شكر نعمة واحدة، فكيف والنعم كثيرة. وأن يعبد فلا يشرك به شيئا. نجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، نجمعها من أجل أن نحقق العبادة. والعبادة هي الوظيفة التي وظفنا الله عز وجل بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخر للإنسان أن يكون عبدا لله. لا يمكن أن تعيش بلا عبودية، لابد، إما عبودية لله فخر، وإما عبودية لغيره ذل. إذن أن يعبد. القارب الثاني في القبر هو معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفته بخمسة أمور: طاعته فيما أمر، قال الله وما أتاكم الرسول فخذوه، نعم، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، لأنه قال وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى دخل الجنة يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الثالث تصديقه فيما أخبر، أخبرنا عن الله وصدق، أخبرنا عن الدنيا وصدق، أخبرنا عن القبر وصدق، أخبرنا عن الساعة وصدق، أخبرنا عن الجنة وصدق، أخبرنا عن النار وصدق، أخبرنا عن الأمم الماضية وصدق، أخبرنا عن الأنبياء وصدق، نشهد بالله أن كل ما ثبت عنه أنه صحيح وأنه صدق، نصدقه عليه الصلاة والسلام من أجل أن نكون من الصديقين. ودرجة الصديقين من مراتب المؤمنين هي الدرجة الثانية بعد مرتبة الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الرابع ألا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله إلا بما شرعه لنا لنكون أهل اتباع ولا نكون أهل ابتداع. فإن الله ما أرسله إلا من أجل أن يبلغ، ونأخذ التبليغ عنه. الأمر الخامس أن نحبه. كم؟ كيف؟ كيف نحبه؟ ها يا جماعة، ها؟ كيف نحبه؟ نحبه مثل أنفسنا، صح؟ والله ما هو صح، لا والله أكثر، لكن ما نحبه حتى مثل أنفسنا. لو نحبه مثل أنفسنا كان خلينا أشياء كثيرة، لكن ترى حبه أكثر من نفسك حقيقة، بل نحب أنفسنا أكثر منه، ونحب أولادنا أكثر منه. هو ينهى عن الدش فوق البيت، والولد يقول هات الدش، ما أطعنا ولا أطعنا الولد؟ أطعنا الولد. أوين محبته؟ هذا كذب، هذا وين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ الربا نهى عنه ونرابي، وأحيانا يترخص بعض الناس، قال الشيخ الفلاني، الله قال ورسوله قال، وتقول قال فلان، ما بعد قول الله وقول رسوله قول أحد. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله تقول قال أبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر وعمر ما يقولون إلا خيرا، كيف في هذا الزمن؟ أقول أيها الأحبة، نعم، يعني محبته أكثر من محبة النفس. وأكثر من محبة الولد، وأكثر من محبة الأهل، وأكثر من محبة الناس أجمعين، من أجل أن نحشر في زمرة نسأل الله ذلك. القارب الثالث معرفة دين الإسلام، ومعرفة دين الإسلام بخمسة أمور: الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد، والثاني الانقياد له بالطاعة، والثالث الخلوص من الشرك، والرابع التبرؤ من المشركين، والخامس أن يسلم المسلمون من أذى لسانك ويدك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العبد في قبره جاءه من؟ ملكان أزرقان أسودان، فيسألانه: من ربك؟ إيش يقول إذا لم يطعه وإذا لم؟ إيش يقول؟ المؤمن يجيب، يجيب عند أربعة أمور ذكرتها لكم: من ربك؟ المؤمن يجيب يسعد، لكن المنافق والعاصي ها ها، لأنه لا يدري. ما دينك؟ من نبيك؟ إذا أجاب أعطاه الله أربع مكافآت، إذا أجاب أربع مكافآت. المكافأة الأولى يوسع لها قبرة، على مد إيش؟ على مد بصرة. كم كان عنده في الدنيا؟ عنده بيت 20 في 20، وزيد مقطع عنده بجدران، وأكبر غرفة 6 في 4، ويقول إنه عايش في بحبوحة. اللي في بحبوحة اللي في القبر، على مد إيش؟ وسع له قبره على مد بصره. الشيء الثاني يضاء له القبر على مد بصره، قبره كله يكون نور، وفي الدنيا الغرفة اللي هو فيها بس لمبة، والغرفة اللي ما هو فيها يطفيها، وبعدين سلك، إذا قطع السلك هذا ما زال ينور، لكن في القبر ما في سلك بدون مولد. والثالث يفتح له نافذة إلى الجنة، فينظر إلى ما أعده الله له في الجنة فيشتاق ويقول: يا ربي أقم الساعة لأرجع إلى أهلي. والرابع يأتيه عمله على صورة، على هيئة رجل حسن المنظر، حسن الهيئة، حسن الرائحة، طيب الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يسرك. هذا لأنه يعني نجا بهذه القوارب. العقبة الثالثة عقبة الحساب، وقوارب النجاة فيها أربعة. القارب الأول حفظ العمر، حفظ العمر. كيف يحفظ الإنسان عمره؟ يحفظ الإنسان عمره إذا اغتنم 5 قبل 5، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم، هذه الغنيمة، بها يغتنم الإنسان يعني حياته ويحفظ عمره. اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، لأن الحياة عمل والموت انقطاع عمل جزاء، شبابك قبل هرمك سيأتي معنا، صحتك قبل سقمك، لأنك تستطيع أن تؤدي العمل على أكمل وجه بالصحة ولا تؤديه على الوجه المطلوب إذا لم يكن عندك صحة، وغناك قبل فقرك، لأن أكثر ثواب يعطاه الإنسان على ثواب على الصدقة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونعم الراء الخامس اغتنم فراغك قبل شغلك، إذن يحفظ عمره، عمره 40 سنة حفظ 40، عمره 60 حفظ 60. إذن يسأل هذا السؤال: هل حفظت العمر أو لم تحفظه؟ القارب الثاني حفظ الشباب، وحفظ الشباب لأن الشباب فترة القوة في حياة الإنسان، فترة النضارة، فترة الجمال، فترة الكمال، فترة النشاط في حياة الإنسان، فترة ذهبية في حياة الإنسان يزداد بها الإنسان كل يوم قوة، لكنه يصل إلى درجة ثم يقف، يصل إلى درجة من الدرجة ثم يقف. لا شك بأنها متميزة، لكنها ما تزيد على 25 سنة، من 15 إلى 40، لكن ينبغي أن يستثمرها بماذا؟ ينبغي أن يستثمرها بالنشوء في طاعة الله. قال سبعة يظلهم الله في ظله، ومنهم من شاب نشأ. لكن كيف ينشأ في طاعة الله؟ بواسطة أبويه يقومان بحفظه وبترغيبه، ويقومان على يعني رعايته وعلى حفظ فطرته. يجلس في مجالس القرآن، البيت مليء بالخير، والمسجد يعلمه، والشارع يؤدبه، فيعيش في خير كثير. لكن إذا يعني لم يحرص الوالد على تنشئته، كيف يمكن أن ينشأ؟ كيف يمكن أن ينشأ؟ إذن النشوء في طاعة الله عز وجل ينشأ في طاعة الله شاب. لننظر ليوسف عليه السلام، نشأ في طاعة الله، جاءته الفتن مدلهمة ولله الحمد تغلب عليها كلها. جاءته فتنة حسد إخوانه، فتنة إلقاء في الجب، فتنة بيعه بأبخس ثمن، فتنة يعني فتنة أنه شاب، فتنة أنه عزب غريب مملوك، دعته امرأة ذات منصب، امرأة ذات جمال، غلقت الأبواب، دعته إلى نفسها، سجنته 12 فتنة. لكن يعني نشأ في طاعة الله. ابن من؟ جده من؟ جده إبراهيم أو جده إسحاق؟ وجده الأعلى إبراهيم، قال النبي عنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لما قال الصحابة من أتقى الناس، من أكرم الناس؟ قال أكرم الناس التقي. قالوا ما عن هذا نسألك. قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. ولذلك نجا، لأنه نشأ في طاعة الله. ما أعظم أن ينشأ الشاب في طاعة الله ليحفظ شبابه، ليحفظ شبابه. يعتريه أهواء لكن يتغلب على الأهواء، يعتريه شبهات يتغلب عليها، يعتريه شهوات يتغلب عليها، يكثر معه القرناء لكنه لا يصحب إلا قرين الخير، لا تجده إلا في حلقات القرآن في حلقات العلم. إذا نشأ في طاعة الله، نشأ وتربى في طاعة الله عز وجل، إذا حفظ شبابه. القارب الثالث حفظ العلم، وحفظ العلم بالتعلم وبالتعليم، يعلمه الناس ويرغب الناس في ذلك. فإن درجة العلماء درجة عالية، والله عز وجل وثقهم وعدلهم، وإن عملهم الصالح لا ينقطع بعد موتهم، وإنهم ورثة الأنبياء، وإنهم أهل الخشية، وهم أحسن الناس قولا، وهم المرجع الذي يرجع إليه الناس، وهم الموقعون عن الله والموقعون عن رسوله، وهم كالغيث إذا نزل على الأرض والله عز وجل يسد بهم أبواب الشر ويفتح بهم أبواب الخير، وهم الأنوار في الأرض. فينبغي أن يحفظ الإنسان علمه بتعليم الناس، والعلم كلما أنفقت منه كلما إيش؟ زاد. والمال كلما أنفقت نقص. هو صح إنه يربو معنا، لكن ما حس لا، إذا ما كان معك 1000 وأنفقت 500 ها كم بقي؟ 500. لكن عند الله لا ربع. إذا قال يربي الصدقات يعني أجرها عظيم، لكن أما العلم لا، يزيد مع النفقة، يزيد مع النفقة. فيحفظ العلم يا طلاب العلم، يحفظ العلم بالعمل، بتعليم الناس، بإبلاغ دين الله تبارك وتعالى. القارب الرابع حفظ المال، وحفظ المال بشيئين: كسبه من حلال، ونفقته في حلال. يكسبه من طيب وينفقه في طيب، والله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، خمسة أسباب من أسباب الإجابة، ثم ذكر مانعا من موانع الإجابة، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له مع أنه مانع واحد؟ إذن يكتسب الإنسان المال من حلال وينفقه كذلك في حلال، لا ينفقه في معصية، لا يكون ممن يدعم الشر وممن يدعم أهل الشر وممن يروج الشر، فإن ماله عليه وبال في الدنيا وعليه هلاك ودمار في الآخرة، بل يجب أن يحفظ هذا المال، فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح، وإن من أكثر الأعمال ثوابا الصدقة، من أكثر الأعمال ثوابا الصدقة. الله عز وجل قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول عليه الصلاة والسلام عن هذا، عن هذه القوارب الأربعة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. العقبة الأخيرة الصراط المنصوب على متن جهنم، أحد من السيف، أدق من الشعرة، دحض مزلة لا يتجاوزه إلا مؤمن ثابت. والقارب الذي ينجو به الإنسان من هذه العقبة هو قارب الثبات وقارب الاستقامة، الثبات على طاعة الله والاستقامة على صراط الله المستقيم. نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة ونحن نقرأ الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط هو المطلوب أن نكون ثابتين عليه، وهو الذي عليه أربعة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الثبات ليس بالأمر الهين، النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن في ثباته، شبه المؤمن في استقامته، شبهه بسبيكة الذهب، شبهه بالنخلة، شبهه بالنحلة. سبيكة الذهب ظاهرها ذهب وباطنها ذهب، إذا نفختها احمرت وإذا وزنتها لم تنقص، وهكذا المؤمن. النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا يسقط ورقها، ينتفع منها بكل شيء، لها أخلاق عالية ترميها بالحجر وترميك بالرطب. النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا ولا تقع إلا على طيب ولا تكسر العود الذي تقع عليه. وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وما شرع الله عملا إلا ليدوم وما شرعه لينقطع. ونحن نعلم ذلك، فإننا لم نصلي يوما أربع صلوات بل نصليها خمسا دائما، ولم يمر عام من غير أن نصوم رمضان، ولم يمر عام من غير أن يكون هناك حج، بل وقد أمر الله تعالى بالذكر الدائم، وبين عليه الصلاة والسلام بأنه لا حسد إلا في اثنتين: من يعني صاحب القرآن الذي يقرأ آناء الليل وآناء النهار، وصاحب العلم الذي يعلمه آناء الليل وآناء النهار. نحن في حاجة إلى هذه القوارب من أجل أن ننجو: أربعة في الدنيا، ثلاثة في القبر، أربعة في الحساب، واحد على الصراط، وبعد ذلك يتحدد المصير، إما في جنة وإما في نار. شكر الله لكم، تقبل الله منا ومنكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يرزقنا وإياكم النجاة في الدنيا والآخرة. هنا بعض الأسئلة شيخنا الكريم، يقول السائل فيها: هل يجوز دفع الزكاة في إقامة بيت لأسرة فقيرة؟
الله عز وجل تولى تقسيم الزكاة ولم يكلها لأحد، وبين أهل الزكاة هو ولم يكلها لأحد، لم يكل ذلك إلى نبي ولا إلى ملك، وإنما هو الذي بين أهل الزكاة وحددهم بإنما التي تفيد الحصر، أي أنهم محصورون في ثمانية، وصاحب هذا البيت فقير، وما دام بأن فقير فإما أن أملكه المال وإما أن أقوم بخدمته وأنشئ له بيتا، وفي كلا الحالين عمل طيب. بل أقول لو أن الإنسان يعني بالزكاة بنى بيتا لفقير لا يستطيع أن يبني، فنقول جزاك الله خيرا. ليه؟ لأنه بهذه الحالة خدمه وبنى له بيتا ومنعه من تبعات كثيرة جدا، فلا حرج في ذلك. ونسأل الله أن يكثر ممن يفعل مثل هذا العمل، لكن بشرط أن يكون من أهل الزكاة. لكن اللام في قوله للفقراء، قال بعض أهل العلم للتمليك، بمعنى أن تملكه، لكن أن تملكته، أنت خدمته، فجزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. هنا بعض المعلمين، هنا سؤال يقول: بعض المعلمين للأسف الشديد يتساهلون في أمور منها تغشيش الطلاب في الامتحانات، وخصوصا طلاب المنازل، بحجة أنهم بحاجة الشهادة للترقية، وقبول هدايا الطلاب أيضا كذلك، واستجابة دعوتهم للوجبات، استجابة دعوات الطلاب أيضا، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خير.
المعلم أمين، أمين على عمله، أمين على طلابه، أمين على عمله يؤديه على الوجه المطلوب، أمين على الطلاب بأن يعلم بأنه كالقاضي معهم، فإما أن يكون عادلا وإما أن يكون خائنا وغاشا. وهذا المعلم ندعوه إلى أن يستشعر وظيفته، وظيفة الرسل، هل يليق به وهو في وظيفة الرسل أن يعمل مثل هذا العمل؟ أين هو من حديث من غشنا فليس منا؟ وهو حديث يبين بأن الإسلام بريء من الغش وبريء من أهل الغش. ولماذا كذلك؟ لماذا يأخذ الهدايا وهدايا العمال غلول؟ لو كان في بيت أبيه وأمه ما جاءه شيء، جاءوا به إليه، جاءوا بالهدية إليه من أجل أنه معلم لهم. فنقول اتق الله أيها المعلم عندما تقول هؤلاء أهل منازل وأنا أساعدهم، أنت غششتهم وغششت العمل وغششت الدولة بهم، لأنهم ما يعني الآن جاءوا بشهادة مزورة، وهذه الشهادة المزورة تجعله حتى في عمله مزورا، فأنت قد غششت نفسك وغششت هذا الإنسان وغششت الأمة كلها، فاتق الله أيها المعلم.
شيخنا الكريم، صلاة الفجر تشتكي هذه الأيام من الظلم من كثير من الناس لتغير أوقات الناس، فهل من تنبيه حول هذا؟
بل أضيف مع الفجر الظهر والعصر في هذه الأيام، وربما الفجر الأيام ذي ما تعاني لأن سهران طول الليل، لكن اللي يعاني في هذه الأيام الظهر والعصر والمغرب والعشاء، انعكست بعضهم، بلغني بأن البعض بأنه يسهر إلى الساعة 11 قبل الظهر ثم ينام. متى يستيقظ؟ يستيقظ بعد العشاء. اللهم سلم يا رب، هذه مصيبة، لا شك بأن الفجر بأنها ترمومتر مقياس، وكان الصحابة نعم يعلمون ويعلمون بأنها مقياس. كان ابن عمر يقول: من فقدنا صلاة الفجر فأسأنا به الظن، كيف أسأتم به الظن؟ قال: اعتبرنا من المنافقين. وفي الحديث لا يأتون، في الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ويعلمون ما فيهما من الأجر لا أتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر يا أحبتي هذا قبل الإجازة، أما في الإجازة قد يكونون متواجدين، لكن قبل الإجازة يعني تجد بأنهم يسهرون إلى آخر الليل ثم ينامون عن صلاة الفجر. صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة التي ذكرها الله في القرآن 6 مرات. صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة التي ينادى لها 43 صوت. معي؟ معي؟ كلامي صح؟ والله ماشي. يهزون رؤوسهم لكن ما ذروا. أقول أنا قلت كلمة ما أدري، أنا ودي تشوفونها، قلت ينادى لها 43 صوت. 43، أنا متمسك بكلامي. 43 ولا 17؟ هو يقول 17 وأنا أقول 43. بسم الله. أولا المؤذن الأول 15، المؤذن الثاني 17، الإقامة وهي أذان بنص السنة 11. 43 ولا لا؟ سلم، جزاه الله خيرا، جزاه الله خير. إذن 43 صوت، جزاه الله خير لأن ذكرنا، جزاه الله خير لأني فعلا أنا تعمدت على سبيل يروحون هناك في الإلداء بيقولون الله يا كذبة جابها الشيخ ذلي. 43، فأنا حبيت أني أدفع عن نفسي التهمة، أحببت أني أدفع عن نفسي التهمة، لأني لو ما بينت قالوا لي. فأقول 43 صوت. السنة التي قبل الفجر، الركعتين اللي قبل الفجر خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر، كيف بصلاة الفجر؟ بل البركة، البركة ما ينالها الإنسان إلا بصلاة الفجر، بل صحة الأوزون ما يكون إلا بعد صلاة الفجر، بل والأرزاق ما تقسم إلا بعد صلاة الفجر، بل والانتصار على الشيطان بصلاة الفجر، بل والانتصار على الأعداء بصلاة الفجر، إلى غير ذلك. اللهم أيقظ النائمين للصلاة، اللهم أيقظهم للصلاة، وحبب إليهم الصلاة، وزينها في قلوبهم يا رب العالمين.
يقول السائل هنا يشتكي من بعض القضايا، ولعله ينبغي لنا أيضا الانتباه لهذا. يكثر الزواجات، تكثر الزواجات في هذه الإجازة، وكثرة المخالفات الشرعية فيها، خصوصا في جانب النساء باللبس شبه العاري، وخصوصا وأن الأباء لا يعلمون بما يصير داخل الصالة. ثم أيضا يذكر تغيير الملابس، تخرج بملابس وتغير ملابس أخرى، فالنصيحة في هذا الأمر.
هو الأعراس، أعراس الناس سموها أفراح، لكن بالوضع الحالي ليست من الفرح بشيء حقيقة، أقولها وأنا مطمئن لما أقول، بوضعها الحالي ليست أفراح، ونستغفر الله أن نسميها أفراح. هل سمينا قراءة القرآن فرح؟ ما سميناها. هل سمينا ذكر الله فرح؟ ما سميناها. هل سمينا الصلاة فرح؟ ما سميناها. هل سمينا الحج فرح؟ ما سميناه. يعني ما عندنا فرح إلا في فروجنا؟ ما هو صحيح، هذا غير صحيح. أنا أتوقع بأن كلمة أفراح أنها مستغربة، مستقدمة إلينا من غيرنا، ما أظنها من الشرع يعني حقيقة، ما أظنها يعني، لأني ما علمت عليها شيء، ما علمت عليها دليل. على كل حال أقول أيها الأحبة، نعم في الأعراس تكثر منكرات، وأنا قد جعلت عنوان لمحاضرات سابقة كيف يكون الزواج ناجحا، وذكرت فيها 15 مسألة. ومما ذكرت قلت يكون الزواج ناجحا بخلوه من المنكرات، وذكرت منكرات. لكن السائل يقول عند النساء، حتى عند الرجال، اللعب عند الرجال، والعرضة عند الرجال، والزلفة عند الرجال، والطبل عند الرجال، والشعر الماجل عند الرجال، وهز الجسم عند الرجال، والتصوير عند الرجال، حتى الرجال عندهم مصيبة. لكن النساء، حدثت البارحة، البارحة حدثت، يقول لي أحد الإخوة، يقول في صالة من الصالات ما أدري وش صار فيها من خلل، صار فيها من خلل، قال وخرج النساء، هذا البارحة ذا، قال وخرج النساء بألبسة فاضحة فاضحة. يقول قال رجل لأخي المتحدث لي، قال رجل لأخي استرني سترك الله، اترك السيارة لبناتي يدخلن فيها من العراء، سترك الله في الدنيا والآخرة. ألبسة، ما نتفقد ألبسة النساء، لا تخرج إلا بعد ما تتفقد ألبستها، من أجل أن ترى، ليعلم النساء بأن اللباس الذي يلبسونه بأنه لباس تبرج، وقد نهى الله عن التبرج، ومن صيغ التبرج اللباس الضيق، اللباس الشفاف، اللباس القصير، اللباس الضيق، اللباس المطيب، ليعلم النساء بأن التبرج عادة جاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالشرك، لا أقول شرك لكن أقول كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لنا بلعن المتبرجة، قال سيكون في آخر أمة نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فالمتبرجة ملعونة بلسان محمد، بل وهي متوعدة بالنار. قال صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وهن منافقات. قال عليه الصلاة والسلام وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات هن المنافقات. أترضى المرأة المسلمة بذلك؟ أترضى بالكبيرة؟ أترضى باللعنة؟ أترضى بالنار؟ أترضى بالنفاق؟ ألا تتق الله ربها؟ لماذا لا تلبس لباسا ساترا؟ لماذا لا تلبس لباسا فضفاضا؟ لماذا لا تلبس لباسا ثقيلا؟ لماذا لا تلبس لباسا كاسيا؟ أما التبرج فإنه حقيقة من صفات أهل النار.
جزاك الله خيرا. شيخنا الكريم، الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام له هدي، وإننا أيضا نستقبل شهرا كريما، فهل من تنبيه حول هذا؟
هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في شعبان بأنه صامه كله، لكن لم يداوم على صيامه كله، لكن صامه كله من أوله إلى آخره. والحديث صحيح أنه ما استكمل شهرا، في حديث عائشة ما استكمل شهرا بعد رمضان إلا شعبان، وفي حديث أم سلمة وهو حديث صحيح ما صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وشعبان خصه بمثل هذا لأنه شهر يغفل فيه الناس، والغفلة حاصلة، ولأن الناس تجد بأنهم من غفلة الناس في رمضان وش يسمونه؟ ها جماعة القصير، والله ما فيه قصر دقيقة، دقيقة واحدة ما فيه قصر دقيقة، يسمونها حتى الآن، شوفها الآن في أوسع الأيام يسمونها القصير. ليش قصير؟ على أساس أنها قبل رمضان، يروح منهم بسرعة قالوا الله ما قصره، وما هو قصره لكن من الذا. فأقول تسمية في غير محلها. فالمشروع هو فعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصوم.
جزاك الله خيرا. شيخنا الكريم، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، وإن مثل هذه المشاريع المباركة لهي بحاجة إلى دعم المنفقين، فهل من كلمة لمن أنفق وفقكم الله في مثل هذا؟
أحبتي، المال وديعة، المال أمانة ينتقل من يد إلى يد. المال اللي أن تملكه الآن بمجرد أن تموت يكون ملك لغيرك، بمجرد أن تموت لا يمكن أن يصرف عنك ريال واحد إلا بإذن الورثة وهو مالك. تجد بأنهم يقولون نبني له، يقول بعض الأولاد والله ما نبني له شيء، كان بنه حي وهو مالك أنت. المال في يدك الآن، تستطيع أن تتصرف، ابذل الآن وترى صنائع المعروف تراها تقي مصارع السوء، وصنائع المعروف فيها خير كثير، وينبغي بأن يبذل الإنسان. الله عز وجل يقول نعم، يبين تبارك وتعالى بأن ما ينفق الإنسان، ما تنفق من شيء فهو يخلفه، يعطيك خلف الله، ويربي الله عز وجل الصدقات. وينبغي بأن يبذل الإنسان. الآن عندك ميزانية لصرفية الشهر، عندك ميزانية عندك ميزانية للملح وميزانية للبصل وميزانية للطماط وميزانية للكراث وميزانية للبصل وميزانية للجرجير وميزانية للخس وميزانية للبهارات وميزانية للقهوة وميزانية للشاي وميزانية للسكر وميزانية وميزانية للأعمال الخيرية. صفر صفر. يعني البصل أحسن من الأعمال الخيرية والكراث أحسن من الأعمال الخيرية والصلصة صح، لكن اقتصد. مثلا عندك ميزانية الآن في هذا الشهر 1000 ريال، اجعل ميزانية الأطعمة هذا الشهر 800، وفر 200 اجعلها في سبيل الله، وترى 200 ربح الصدقة. تعلمون كم ربح الصدقة؟ ربح الصدقة أيها الأحبة 70,000%. وين تجد هذا؟ الصدقة الواحدة 700. رجل في غزوة العسرة يقول، يعظ النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس للصدقة، فيقول والله ما أملك إلا هذه الناقة المخطومة، ضعها في سبيل الله، وضعها في سبيل الله. قال لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. يصحب العبد إذا مات 3: أهله وماله وعمله. فيرجع المال ويرجع الأهل ويبقى معه العمل. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
إخواننا في لجنة الاستقطاع في الخيمة بجوارها لمن أراد،
جزاهم الله خيرا. الاستقطاع أجد بأنه من أريح الأعمال. ليه؟ لأن أصلا النفقة توجع القلب، يعني إخراج الريال يوجع القلب. أنتم مثلي ولا ما أنتم مثلي؟ يعني إخراج الريال يوجع القلب، تجده يجلس يفرك لن يمزكه. إيش بك؟ قال أخشى يكون مع ريال ثاني. ترى يوجع القلب، تحبون المال حبا جما، لكن إذا كان استقطاع يريحك، يروح من هناك وانت ما تدري، لكنه لك في الرصيد. والله عند الموت أن تتمنى أنك جعلت مع الصفر صفر، إذا كانت 100 تتمنى أنك جعلت إيش؟ الله تتمنى أنك جعلت أصفار. لكن فأقول يا أحبتي، نعم الاستقطاع مريح، مريح جدا. استقطع، اكتب لك يعني ورقة واستقطع 10 20 أيا كان كم ننفق على أنفسنا على كذا وكذا، عمل طيب.
شكر الله لشيخنا وأثابه وإياكم على هذه الكلمات. اعتاد إخواننا في الاتصالات تكريم